هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونعزيكم أيها الكرام في هذا اليوم بذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا أيوب الفلسطيني. في إطار هذا البرنامج سوف نتوقف للاستماع عند تقرير وكذلك استضافة ضيف كريم عبر الهاتف، كما سنكون إن شاء الله مع حضراتكم وفقرتنا واحد الصبار التي سوف نخصصها لحياة كاتب وشاعر وأديب فلسطيني آخر. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى النهاية مستمعينا مستمعاتنا، أدعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا أيوب الفلسطيني، وهذه التمثيلية نستمع إليها.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يوكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر، وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابلي والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيدلها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدا يوكل هو ام ابراهيم اللي قالت: مرات ريح الخريف بتغم عن النفس يا ابو ابراهيم، عشان بتذكر البني ادم بخريف عمره. ايه يلا حسن الختام. حس ابو ابراهيم انها مرته تعبانه، وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا، ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبي عرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. آها، طيب وإمتى بنعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. آها، عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومن بيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له: ما أكلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم وما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده طول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم، مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزيتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة، راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرأ الفاتحة على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
نعم، أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي بالوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود. فلسطين أمي ومعبدي، فلسطين هي أرض الجدود، أنا أيوب.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية في عولاك طاهرا عيدا، طاهرا عيدا، موطني موطني.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ما بعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ظل حماية المنظومة العسكرية؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ وهل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته بفرض التهويد على القدس ومقدساتها؟ الأقصى ومطرقة الأعياد اليهودية محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم. تتواصل اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل شرطة الاحتلال، اقتحامات تحمل في مضمونها ملامح عجلة التهويد التي تسعى سلطات الاحتلال الدفع بها قدما على صعيد مدينة القدس ومقدساتها. دوامات العنف والإرهاب الصهيوني المنظم لم تتوقف لا في الأعياد ولا قبلها ولا بعدها، بل باتت سلوكا حياتيا يومي بفضل سياسات وانتهاكات وجرائم حكومات الاحتلال المتعاقبة وقطعان مستوطنيه المرتبطة بمشروعه العنصري، وتزداد شراستها وهمجيتها ووحشيتها في الأعياد اليهودية. قراءة انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه للقدس والأقصى تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا منذر ربيع.
هكذا هو المشهد في الأقصى وفي باحة حائط البراق. عشرات آلاف المستوطنين يؤدون صلاة الكهنة التلمودية بمناسبة ما يسمى عيد الغفران، بالإضافة لإغلاق الطرق والمداخل كافة لتأمين توافد المستوطنين. أما صباحا فيتحول المشهد لاقتحامات يؤمها أعداد كبيرة من المستوطنين لباحات الأقصى بحماية جنود الاحتلال، فضلا عن اشتداد الهجمة الصهيونية وزيادة سطوة ممارساتها العنصرية، كل هذا في عيد الغفران. على صفيح ساخن تعيش مدينة القدس ومسجدها في ظل هجمة تستعر عاما تلو العام، وإجراءات الاحتلال في التضييق على المقدسيين وتعبيد الطريق في وجه المستوطنين من خلال إغلاق الطرق الرئيسة المؤدية للأقصى وإبعاد المرابطين والمرابطات وتأمين الشوارع عبر نشر الجنود وتسهيل وصول المستوطنين ووضع الأحجار الإسمنتية المخصصة لإغلاق بعض المناطق ومنع دخول المقدسيين والسيارات وغيرها من الخطوات لتأمين توافد المستوطنين.
شكر جزيل الشكر الزميل منذر ربايع على هذا التقرير مستمعين الأكارم، ونعود لنكرر لكم التساؤلات التالية. ما بعد اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في ظل حماية المنظومة العسكرية؟ إلى متى ستبقى الأعياد اليهودية مناسبات يتحمل وزرها أبناء الشعب الفلسطيني؟ وهل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته بفرض التهويد على القدس ومقدساتها؟ بعد لحظات سينضم إلينا في لقائنا هذا رئيس مركز القدس الدولية الدكتور حسن خاطر. نعم مستمعين الأفاضل، عن تصعيد الاحتلال ومستوطنيه اقتحامات الأقصى بذريعة الأعياد اليهودية نستضيف في برنامج فلسطين اليوم رئيس مركز القدس الدولية الدكتور حسن خاطر. دكتور حسن، أرحب بكم في لقائنا هذا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
حياكم الله سيدي الفاضل. اقتحامات المستوطنين دكتور للمسجد الأقصى أصبحت مشهدا يوميا، ماذا في موقع هذه الاقتحامات على مكانة المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كما تفضلتم، الأعياد اليهود هذه أصبحت نكبة بالنسبة للمسجد الأقصى والمدينة المقدسة، والاحتلال يريد لها أن تكون مناسبات عدوانية. يعني الوجه الآخر لها يستهدف أقدس مقدسات المسلمين، يستهدف حياة الفلسطينيين والمسلمين في الأراضي المقدسة عموما. يعني الأعياد حقيقة هي شكل جديد من أشكال الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على شعبنا وعلى مقدساتنا وعلى أرضنا، وبالتالي يعني نلاحظ شكل وحجم هذه الاعتداءات سواء على المسجد الأقصى المبارك أو حتى على شعبنا الأعزل في مختلف المحافظات، في جنين، في نابلس، في الخليل، في بيت لحم، في كل المحافظات الفلسطينية عمليات القتل يعني مستمرة ومتواصلة الآن. وأنا أتحدث معكم، هناك حصار لبيوت في شرقي نابلس وإطلاق نار واستهداف يعني مجموعة من الشباب الأعزل، هذه الصورة أصبحت وكأنها شيء عادي جدا وتتكثف بشكل كبير في ما يعرف بالأعياد اليهودية. فالأعياد هي يعني هدفها أصبح عدواني، ليس لها علاقة بعبادة وليس لها علاقة بالدين بشكل يعني تقليدي كما هو معروف. اليوم أصبحت هي مواسم للمزاودة السياسية، مواسم لقتل الفلسطينيين، مواسم للعدوان المكثف على المقدسات. يعني منهج جديد وصورة جديدة من أغرب ما صنعه واسمعه الاحتلال في تحريف المناسبات والعناوين وتغيير المضامين وتحويل ما يعرف بالعيد الذي يفترض أن يكون يعني مناسبة ذات طبع معين ديني أو اجتماعي، اليوم أصبح طبعها عدواني ودموي وانتهاك مباشر للمقدسات ولحرمة الأديان ولحرمة المصلين. يعني هذا للأسف هذا هو الواقع اليوم الكائن على مرة ومسمع المجتمع الدولي كله.
نعم، في هذا الوقت الذي تجري فيه هذه الاقتحامات دكتور، يعني شرطة الاحتلال تتحكم بدخول المصلين، ماذا يعني دخول شرطة الاحتلال على خط منع المصلين وحماية المصلين؟
يعني هو لمن لا يعرف من الإخوة المستمعين، هناك أطواق تضربها شرطة الاحتلال منذ أواسط الشهر الماضي إلى غاية اليوم وإلى منتصف هذا الشهر بمناسبة هذه الأعياد، تضربها على المدينة المقدسة. هناك جدار العزل العنصري، هذا الجدار الإسمنتي الذي يطوق المدينة، وفيه مجموعة مداخل، يعني ثلاثة مداخل تعمل بشكل حقيقي.
نعم.
هذه المداخل يتم إغلاقها والتحكم فيها بشكل كبير، ثم بعد ذلك هناك طوق آخر في داخل المدينة المقدسة مضروب على مداخل البلدة القديمة القدس القديمة التي يعني تفضي إلى المسجد الأقصى المبارك. سكنة عسكرية هذه البلدة الآن أصبحت في الزبقة في الطرقات الضيقة.
نعم.
الموصلة للمسجد الأقصى والمتفرعة في كل أنحاء البلدة القديمة، مساحتها لا تتجاوز كيلو متر مربع واحد، ولكن يحتشد فيها مئات وربما أكثر من المئات، ربما ألف جندي إذا لم يكن أكثر في داخل هذه البلدة القديمة على كل الزوايا، وصولا إلى مداخل المسجد الأقصى المبارك حيث يوجد طوق أمني آخر يضربه الاحتلال على كل مداخل المسجد الأقصى، الأبواب المفتوحة في هذه الأيام. يعني كل باب بمثابة نقطة عسكرية يتواجد عليها جنود، يعني يقل عددهم أو يكثر حسب حركة الدخول إلى المسجد من هذا الباب أو غيره. فإذا يعني سكنات متتالية، أحزمة يطوق بعضها بعضا، هدفها كلها هي منع المصلين من الوصول إلى المدينة المقدسة، ومن استطاع أن يصل بأي طريقة ما لا يستطيع أن يدخل إلى البلدة القديمة، ومن استطاع بأي طريقة ربما لن يستطيع أن يدخل المسجد الأقصى المبارك، وإذا دخل يجد أيضا عشرات بل أكثر من ذلك من الجنود في داخل ساحات المسجد الأقصى المبارك، يعني يتحركون ويتجولون بعتادهم العسكري ويعتدون على أي شاب يمكن يعني أن يصادفهم. وقبل قليل قبل ساعتين تم اعتقال أحد الفلسطينيين ممن يحملون الهوية الزرقاء، يعني بمعنى آخر يحسب حسب القانون على أنه إسرائيلي من كفر قاسم من بلدات فلسطين محتلة عام 48، تم اعتقاله في داخل مسجد الأقصى المبارك والاعتداء عليه وإبعاده من عن مدينة القدس.
طيب.
هذا هو الاحتلال، يعني استهداف منظم وممنهج يهدف في النهاية إلى عزل المسجد الأقصى بشكل كامل عن كل المصلين، حتى لو كانوا يحملوا الجنسية الإسرائيلية، حتى لو كانوا من الذين يسمح لهم بالترشح للكنيسة الإسرائيلية، كونهم مسلمين يتم الاعتداء عليهم ويتم إخراجهم وطردهم وضربهم وقمعهم في داخل الأقدس المقدسات وهو المسجد الأقصى المبارك.
ولا داعي فقط يعني أن تكون في الآونة الأخيرة تصاعد هذه حدة الاقتحامات بذريعة الأعياد اليهودية، يعني أصبحت سياسة ممنهجة للكيان المحتل، صحيح؟
صحيح، نعم، هذه سياسة ممنهجة ومنظمة، الهدف الرئيسي والاستراتيجي من ورائها ترويع المصلين. الاحتلال يهدف في النهاية ليس فقط في موسم الأعياد، موسم الأعياد ربما ترتفع أو يرتفع مستوى هذه الوتيرة، ولكن على مستوى العام في كل الأوقات هدف الاحتلال الاستراتيجي هو إشاعة الرعب والخوف وإرهاب المصلين حتى لا يأتوا للصلاة في المسجد الأقصى المبارك. وطبعا نحن نرى الصور التي يتم نشرها في الرفقة ومداخل البلدة القديمة عندما يتم يعني دفع النساء والفتيات وإسقاطهن على الأرض وحتى الشيوخ والشباب وسحلهم في الشارع. هذه الصور الهدف من ورائها إشعار كل من يفكر بشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك وكأنه ذاهب إلى معركة وكأنه ذاهب إلى مكان يعني يمكن أن لا يرجع منه، يمكن أن يحصل معه ما يراه ويشاهده عبر هذه الصور، يمكن أن يعتقل، يمكن أن يصاب بجروح، يمكن أن يستشهد أيضا. فإذا هذه الصور وهذه الممارسات الممنهجة تهدف إلى عزل المسجد الأقصى عن المسلمين، طيب. إلى إيجاد حواجز نفسية إضافة إلى كل الحواجز المادية التي بناها ويبنيها الاحتلال حول القدس. ولكن بكل تأكيد هذه السياسة لم تنجح إلى الآن، وبإذن الله لم تنجح لأن هناك إدراك ووعي لما يفعله الاحتلال ولما يخطط له.
نعم، ونحن نرى عمليات التصدي التي يقوم بها الفلسطينيون في المسجد، لكن بالرغم من هذا من القيود التي يفرضها الاحتلال هناك استهداف خاص للمقدسات كما تتفضل، إلا أن الفلسطينيين يسطرون صمودا على الأرض. ما المطلوب دكتور لتعزيز هذا الصمود؟
هو المطلوب حقيقة كثير، هذا سؤال كبير. وفي البداية نتمنى أنه يتم إنهاء حالة الانقسام التي تمزق الموقف الفلسطيني على الأقل على مستوى الفصائل وعلى مستوى القيادات الرسمية، لأن الشعب الفلسطيني هو شعب واحد وموحد لا شك في ذلك، ومقاومته على الأرض موحدة. ولكن هناك تناقضات وتجاذبات على المستوى السياسي والفصائلي نتمنى أن تزول، وإلا أن يزول هؤلاء ويعني يتحرر شعبنا من قيودهم ومن سلبياتهم التي يعني هي مفروضة الآن على حركة شعبنا ومقاومته. مطلوب أيضا أن يكون هناك موقف للعلماء المسلمين، وأنا دائما أعتبر أن العلماء المسلمين في عالمنا الإسلامي هم همزة الوصل بين الشعوب الإسلامية وبين المقدسات الإسلامية، بين ما يجري من أحداث في داخل القدس والأراضي الفلسطينية وبين شعوبنا الممتدة في كل مكان. حوالي 2 مليار مسلم في العالم، عشرات الملايين من العلماء في كل العالم، هؤلاء أين مواقفهم مما يجري؟ دائما نقول أن علماءنا للأسف الآن مواقفهم منكمشة كثيرا أمام تغول الحاخامات في المسجد الأقصى المبارك. ما يجري في المسجد الأقصى المبارك يدار الآن من قبل الحاخامات متطرفين صهاينة معروفين، فأين هو موقف علمائنا للدفاع عن مصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن أولى القبلتين؟ نريد أن يكون هناك يعني حراك لهؤلاء العلماء، أن نجد مواقف، أن نشعر نحن في القدس هنا أن لما يجري في القدس أضواء في الشوارع الإسلامية والعربية في الخارج. يعني صحيح هناك من يتحرك وهناك من يتعاطف وهناك من يسعى يعني إيجاد مثل هذه الصورة، ولكن إلى الآن كل هذه الجهود لا ترتقي إلى ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، ولا ترتقي إلى مكانة المسجد الأقصى في عقيدة المسلمين. الأقصى هو قرآن وهو آيات تتلى في كتاب الله إلى يوم الدين. يعني أين هو صدى جرائم الاحتلال في العالم العربي والإسلامي؟ وأعتقد الاحتلال نفسه ربما يسخر أحيانا أن هذا الأقصى الذي تقولون أنه جزء من عقيدة المسلمين وهو القبلة الأولى وهو مصر النبي وهو، أين هذا الكلام كله في الشارع العربي والإسلامي؟ أين موقف علمائنا؟ أين موقف مؤسساتنا المختلفة؟ لم يرى الاحتلال إلى غاية اللحظة ما يشعره أن المسجد الأقصى بالمكانة التي نتحدث عنها ونؤمن بها. هذه مسألة يعني أصبحت معضلة وتحتاج إلى من يجيبنا عليها من العلماء الأفاضل.
مع تمنياتي لك بالصحة والموفقية والنجاح لأهلنا في القدس الشريف إن شاء الله، أمة الإسلام وأمة المليار مسلم ونصف المليار إن شاء الله تفيق من سباتها. شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لحضورك معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم.
حياكم الله، بارك الله فيكم.
قدس نجمعي ملاح ثم وزعي صوارم وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقد يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
عليكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في برنامجنا هذا فلسطين اليوم، والف شكر وتحية للدكتور حسن خاطر الذي كان معنا في هذا البرنامج ضيفا عزيزا رئيس مركز القدس الدولي، والذي تحدث إلينا عن سياسة الاحتلال حقيقة في تصعيد اقتحاماته للمسجد الأقصى المبارك، ولا تختص ولا ترتبط فقط بالأعياد اليهودية، هذه هي السياسة اتخذها الاحتلال لكي يسهل حقيقة تحكمه على المسجد الأقصى المبارك بأي طرق من الطرق التي يسعى وراءها، ولكن للأسف هو على أمة الإسلام، على علماء أمة الإسلام، على الشعوب الإسلامية التي لا بد لها أن تتخذ مواقف مباشرة، مواقف قوية، مواقف رصينة وحراك حقيقة جاد في هذا الأمر. نحن نشاهد في بعض الأحيان هناك مواقف تأتي في الشوارع الإسلامية، ولكن الحراك يجب أن يكون أكبر من هذا وتعاطف أكبر من هذا حتى نرى صدى لجرائم الاحتلال في العالم الإسلامي، والكيان المحتل يتوقف عن جرائمه إزاء الأقصى المبارك. طيب مستمعين الكرام، ونحن ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، صحراء جرداء لا زروع أينعت ولا ماء، تنادي يرتد إليك الصوت، أنت والصدى معية واحدة، تسألني ولم الانتظار. إلى الزميل وائل يوسف وما حمله لنا من واحده.
واحة الصبار.
محمد صافي شاعر وأديب فلسطيني من قطاع غزة، برع في كتابة الشعر منذ نعومة أطفاله، عاش واقع الحال فوجد نفسه جزءا منه، لذا اتجه للتعبير عن هذا الواقع الأليم الذي يعيشه الفلسطيني من خلال كتاباته الأدبية، في مسعى لإيصال المظلومية الفلسطينية بفعل هذا الاحتلال الجاثم على الأرض. تناول صافي الكثير من القضايا الوطنية ومراحل المعاناة والألم التي عاشها شعبه ليجسدها في كتاباته ومن خلال أبيات وقصائد خطها بقلمه. للمزيد نرحب بضيفنا الشاعر والأديب محمد صافي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار.
ياريت تعرفنا عن نفسك.
نعم، اسم محمد صافي، السن 32 سنة، طبعا شاعر فلسطيني، يكتب الشعر بجميع ألوانه التفعيلة والعمودي في جميع مجالات شعبي وطني. كتبت الشعر تقريبا من سن الطفولة، يعني من 8 سنوات، ولكن كانت مرحلة تجريبية، والمرحلة الجدية من بعد سن 15 سنة. أخذت طبعا عدة جوائز في مجال الشعر العمودي، منها كان أخذت المركز الأول قبل 4 أعوام في مسابقة شعرية نظمتها جمعية الهلال في فلسطين. مسيرة الشعرية، طبعا كل إنسان بيشعر طبعا بالداخل الفلسطيني، ولكن هناك يوجد مقومات للشعر الأدبي.
نعم يعني نعم. أستاذ محمد، يعني تحدثت عن بدايات الكتابة لديك، لكن أين تجد نفسك في كتابة الشعر؟
في الحقيقة أجد نفسي في كتابة النصوص الوطنية طبعا، لأنه نحن نعيشنا في غزة، طبعا الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والحروب التي نتداولها كل كم عام هي طبعا تفرض نفسها على الشعر في الكتابة، هو إحساس طبعا متداول متجدد. طبعا الشعر الفلسطيني له نكهة خاصة تختلف عن باقي الشعر، لأنه خاصة الشعب الفلسطيني يعيش مأساة لا يعيشها باقي الشعوب، وبهذه الحالة يكون هنا الوجدان التعبيري واللغة والصور الجمالية والانزياحية لها تأثير أكثر على المتلقي.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا سنعود بعد لحظات. من جديد نعود ونرحب بضيفنا الشاعر والأديب محمد صافي ونكمل الحديث معه حول أبرز القضايا التي تناولها شعره. أساليب متنوعة أستاذ محمد يستخدمها الفلسطينيون في مواجهة هذا المحتل، إلى جانب المقاومة بالحجر والرصاص وغيره من سبل المواجهة مع المحتل، أيضا للشعر والأدب دور ومسؤولية أيضا في إيصال الرسالة.
نعم بكل تأكيد، الشعر والرسم وإلى آخره هو جزء متجزئ من المقاومة والحجر وإلى آخره، وهو دائما يجب أن يكون في المقدمة للصوفاء، لأنه الكلمة والريشة هي لسان العرب كما يقولون قديما.
نعم، حدثنا مما كتبت.
نعم، سوف أتلو على مثلاكم قصيدة عنوانها رثاء بطعم الأسى. للأسى هناك طعم خاص طبعا للرثاء. رثاء بطعم الأسى، كل القصائد أينعت وتبسمت، حتى الحروف غناؤها يترنم، كم طرف حبري عنوة بقصائدي، يشكو الشغاف مرارة تتلعثم، نام الأخى من آل بيت أكرمي، هذا فؤادي بالشهادة يحلم، يا راكبا قطر المحبة فاحملوا، من لهفتي لغة إليه تترجم، ألقيت أوراقي على الصندوق لا داعي تفيض مشاعري، والحزن يبكي ليلة تنفي ليالينا، وقفت إليك حروفنا تزجي إلى العلياء نهجا يستكينا، أو كلما قلت القصيدة مرة إلا وقد خرج الفؤاد من الدموع حزينا، كنا صغارا في دروب الوجد نحترف الهوى، فيقودنا ترحالنا ما بين أودية يقاسمنا الردى، لنعانق الآلام في صمت لكي ننسى الأسى، يا أمتي في الصبح إني قد أرى ظلا يهز بصخرة علياء يقتلها الزمان على خرافات الورى، نم يا قرير العين يا وجه الضحى، لا قبلة في نحرنا بعد الذي صنع الجهاد من النوى، لم يسمعوني اليوم في صمت لأني لا أزال بصمتهم أرنو لأضرحة الجوى، يا بحر قم وارفع جبينك عاليا، نقش الزمان لواءه القديس فوق سحابة فيها الإباءة، أمطرت لغة الشهيد لصمتنا وتنبأت أجيالنا أن المهابة أنجبت من رحمها بطلا عنيدا، يا أمتي إني سأمكث بضع أيام أفتش باحثا خلف الشوارع عن بساتين الأماني، باحثا عن شاعر يلقي البيان منقبا عن ثورة خلف القناع جذورها، حمل الحمام جهادنا وتربعت منا هنا أحلامنا، يا سيدي تتساقط الأشجار قبل نضوجها كمجرة تصغي لقص رواية، أبطالها بالأمس قالوا أنه شعبي سيأتي من جديد كي يساند خوفها، الشمس تبكي دمعة من مقلتي والتيه يقطف وردة من حقلتي، والحزن يعصر مهجتي، فالله يا قدسي وهبتك من صميم الحرب شعرا يصطفي، يا قائدي نادت عليك عناصري كي تلتقي بك في الجنان وترتقي.
نعم نعم أستاذ محمد، يعني بالتأكيد جمعت الكثير من العناوين في هذه القصيدة.
نعم نعم، يجب على الشعر طبعا يكون مثلا القصيدة من عدة نمط، مثلا يدخل فيها مثلا المعاناة، الأسرى، القدس إلى آخره.
إلى هنا نشكر ضيفنا الشاعر محمد صافي، وإلى نلتقي في حلقة متجددة من برنامجكم الأدبي واحد الصبار، نترككم في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هو الشاعر والأديب الفلسطيني يؤكد في كل مرة أن ما يعيشه من واقع هو ما يوجه كتاباته، على اعتبار أينما تواجد هو لسان حال الواقع الذي يعيشه. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.